بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه الله أو بشرط إلى آخره. المقام الثاني في كون الملك المتحصل بالمعاطاة لازم أو متزلزل. مقدمة: من الفهرسة السابقة اتضح أن هذا المقام، أن الحديث في هذا العنوان هو في عرض بداية الدخول في بحث حكم المعاطاة، بعد أن تم الكلام في تعريف المعاطاة شرع المصنف في حكم المعاطاة اللي هو البحث الثاني. البحث الثاني على أو في مقامين: الأول في إفادة المعاطاة للملك أو الإباحة، المقام الثاني متفرع على القول بالملكية أن الملكية هل هي بنحو اللزوم أو بنحو الجواز أو التزلزل، ملكية جائزة أو ملكية متزلزلة. وكلام المصنف في هذا المقام، المقام الثاني، أيضا في جملة مطالب يمكن عنونتها بثلاثة مطالب: المطلب الأول في تحرير محل النزاع، المطلب الثاني في الأقوال في المسألة، المطلب الثالث في مختار ودليل المصنف، واللي هو هذا لب الكلام ويطول فيه حديث المصنف. المطلب الأول في تحرير محل النزاع: الملكية حكم وضعي مجعول على الخلاف، مجعول من الشارع، فهو أمر اعتباري عقلائي ممضى من الشارع، فهو حقيقة ولها أحكام. فالملكية حقيقة ولها أحكام. أحكام الملكية على أصناف، منها أحكام بلحاظ الابتداء والحدوث، ومنها أحكام بلحاظ البقاء والاستمرار، ومنها أحكام بلحاظ أسباب إيجاد وإحداث ذلك الاعتبار. فمثلا من أحكام أسباب الملكية أن الملكية تحصل بسبب دون آخر، كحصولها بالبيع دون غيره مثلا، أو أنه يشترط في حصول الملكية شرط كذا دون شرط كذا. بل هناك أحكام للملكية قبل حدوثها وقبل اعتبارها، وهي أن من الأشياء ما من شأنه أن يملك أو ما من شأنه أو ليس من شأنه أن يملك إلى آخره من هذه الأحكام التي تختلف بحسب اختلاف مراتب وجود الملكية. من قبل وجودها، حين حدوثها، بعد حدوثها. والمهم في المقام أن من أحكام حدوث الملكية أن السبب المحدث، السبب المحدث للملكية، هل هو سبب يمكن زواله ورفعه ونقضه أو لا؟ على الأول تعنون الملكية باللزوم، لا يمكن نقضه وإبطال السبب، وعلى الثاني يمكن. وبه يتضح أن المراد من اللزوم في المقام حينما يقال ملكية لازمة، عقد لازم، فالمراد به أنه لا يحق للطرفين المتعاقدين فسخ العقد والرجوع في التمليك إلا بخيار أو إقالة. هذا النقطة المهمة اللي يكون الصواخر. شنو المقصود باللزوم هنا؟ عدم ثبوت الحق لأحد الطرفين بفسخ العقد من جهته أو الرجوع عن التمليك، وحين ما أجرى العقد يعني ملك، سأعطف تفسيري، فسخ العقد أو الرجوع عن التمليك، نعم، إلا بشنو؟ خيار أو إقالة. خيار واضح شنو بعد؟ يجي الكلام فيه وتقدم عندكم. إقالة بعد شنو؟ الطرفين إذا اثنينهم كل من الطرفين أراد أن يفسخ، هذا بعد لا نقول بأن الملكي فسخ العقد لأن الملكية جائزة أو لأن العقد جائز، وإنما نعبر عنها هذه نقول إقالة. الطرفان كما اتفقا على التمليك والتملك عادا واتفقا اتفاق جديد ضمني ولو بماذا؟ بإرجاع كل ما وصل للطرفين إلى الآخر، وهي الإقالة. بس الإقالة بعد ما تعتبر عقد، إقالة هي إقالة بعد. في قبال اللزوم، في قبال الملك الجائز أو الملك المتزلزل وهو حقهما ولو منفردا، يعني حق كل منهما منفردا في الرجوع من دون خيار أو إقالة. بالخيار هذا شنو صار؟ شيء إضافي. بالإقالة شيء إضافي. لا، احنا كلامنا في أن العقد إذا لم يكن فيه خيار ولم يكن إقالة هل يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ بقطع النظر عن موافقة الطرف الآخر؟ إذا خيار هذا مطلب مستقر، صار هو بالخيار يرجع. إذا إقالة صار توافق بين الطرفين. لا، نقول بأنه عندنا عقد لا خيار فيه، ليس في واحد من الخيارات، وكان الطرف الآخر يريد إبقاء العقد. الطرف الأول إذا أراد أن يفسخ، إذا قلنا فسخه لا أثر له، يعني العقد والملكية لازم، إن قلنا بأن فسخه، فسخ هذا الشخص الطرف الأول يؤثر فينفسخ العقد وإن لم يكن الطرف الآخر موافقاً، كان الملك جائزاً. واضح إن شاء الله. ثم هناك حكم باللزوم أو الجواز لاحق، ثم هناك حكم لاحق للملكية بعد حدوثها، و وهكذا الجواز، فهناك لزوم وجواز لاحق للملكية بعد حدوثها، وهذا خارج عن محل البحث والكلام في المقام، كما لو انتهى أمد خيار كان البيع أو العقد جائزا بمقتضى الخيار، فإذا انتهى أمد الخيار صار لازما. هذا اللزوم اللي احنا نبحث عنه؟ لا. أو أحدث خيار، فيتحول اللزوم إلى الجواز، كما لو شخص باع وقال له إن بقيت عندك العين سنة فبعد السنة لي الخيار، خلال السنة ما لي خيار، لكن بعد السنة هذا شنو صار؟ جواز لاحق. كلامنا في هذا اللزوم وهذا الجواز لا، وإنما الكلام والبحث في المقام في أن الملكية الحادثة بالتعاطي من بدو حدوثها لازمة أو من بدو حدوثها جائزة، هذا هو محل الكلام. الشرط لا، الشرط من حين العقد، لكن أثره فرضا هذا الشخص مريد يخلي الشرط يتفعل، فمثلا ينقل العين من عنده يهبها يبيعها قبل السنة. نعم
نقول اليوم
محدد
غير قبل العقد، مش قبل العقد، بعد العقد.
ما
فهمت.
وهذا الشرط
قلنا احنا
محدد. انا بعتك الكتاب، قلت لك هذا الكتاب ابيعك الكتاب بشرط اذا بقي عندك سنه فلي الخيار.
هذا الشرط يعني مو محدد، ما يقول
عليه
المحدد غير هو
اللي صوره بعد احنا جاي نتكلم عن اللزوم والجواز، حادث ابتداء او بعد الملكيه. نريد نقول شنو احنا حتى بعدين اكو بعض القضاء بعض الاحكام باللزوم والجواز لاحقه، كما لو انتهى مده خيار صار هذا الملكيه اللي كانت جائزه صارت لازمه، هذا اللي نبحث عنه احنا في المقام ان المعاطاه من هذا لا مو هذا، وكذلك احتمال ان هي لازمه تصير جائزه، مثل بعتك شيء وقلت لك اذا بقى عندك سنه اللي هي الخيار، فانت طول مده السنه العقد لازم، ملكيه لازم، ما من حقي ارجع، لكن بعد السنة إذا بقت عندك العين أقدر أرجع. فالشرط من حين العقد، ولكن أثره وهو حدوث الجواز أو ثبوت الخيار بعد السنة. بلي.
زين، هو إحنا كلامنا في المعاطات بعد شنو؟
شنو؟
أوقف البيع على الشرط.
ماكو مانع شر أجي أخذ العين من عندك إيه؟ من دون كلام، بس أقول لك مثلاً أنطيني الكتاب بدينار، أعطيني أخو مو بعنيه. اللي جابوا قبر راح تيجي بها شروط خاصة، انطيني الدينار واخذ الكتاب، بس إذا بقى عندك سنة أرجع، أقدر أرجع لي الخيار. فأصل التعاقد لم يكن بالألفاظ، ولكن الشرط يكون ألفاظ، ماكو مانع. المطلب الثاني، الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة ابتداء مطلقا، خب أما اللزوم تقدم شو المقصود من عنده، هذا محل كلامه ابتداء، يعني صار واضح بعد مو كلامنا باللزوم اللاحق، اللزوم الابتدائي مطلقا، مطلقا في قبال تفاصيل التفصيل الآتي في الأقوال الأخرى. وهذا القول هو ما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله. القول الثاني أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة ابتداء بشرط كون الدال على الرضا لفظا غير الإجابة والقبول، وإلا إذا كان بالإجابة والقبول صار بيع قولي. ولو كان الدال غير الألفاظ، كما لو كان شنو القرينة الحالية والقرينة المقامية دالة على الرضا، فالمعاطاة تفيد الجواز. هاي شوية صار عندنا بيها خلط، احنا البيع القولي عن البيع المعاطاتي، شنو الفرق بيناتهم؟ مطلقا هالشيء لا، مو بس الألفاظ، إيجاب وقبول ودون إيجاب وقبول. البيع القولي ما كان بيعا بإيجاب وقبول، بعدين راح نجي نشترط الإيجاب والقبول بألفاظ خاصة، بعتك اشتريت شريت كذا. أما ينعقد البيع القولي بخذ أعطني هاك خذ، هاي الألفاظ لا، هذا بعد ما يصير بيع قولي، وين يدخل؟ بالبيع المعاطاة. فإذا البيع المعاطاة راح يقسم إلى قسمين بلا إشكال، أن المعاطاة لابد أن تقع عن تراض بين الطرفين، الكاشف عن الرضا، تارة ألفاظ غير الإجابة قبولها، تارة ألفاظ وأخرى غير الألفاظ. إذا كانت ألفاظ تفيد اللزوم ابتداء، إذا كان الكاشف عن الرضا غير الألفاظ أفادت المعاطاة الملك الجائز. واضح؟ نعم. هذا القول نسب لي بعض معاصري الشهيد الثاني.
أفادت الملك الجائز؟
أي؟
فإذا الكلام الآن فقط على القائلين بالشيخنا بالملك بإفادة المعاطاة؟
بلا أشكال، المقام الثاني بتمامه متفرع على القول بالملك. يعني مثل المحقق الكرك هنا أنا ما يدخلون هنا.
نعم نعم.
اللقاء بالإباحة. القول الثالث، الملك الجائز، عفوا مو الكرك، اللي قبل الكرك. اللي يقول بالإباحة. نعم. الكرك وراح صاحب القول الثالث أن المعاطاة تفيد الملك الجائز ابتداء، وهو قول المحقق الكركي. وأكثر القائلين بالملك
ابتداء شفنا.
نعم.
شنو فرق عن المطلقة؟
مطلقا في قبال تفصيل القول الثاني أنه بالألفاظ أو بدون ألفاظ.
والثالث؟
الأول ابتداء يحصل اللزوم سواء كان العقد المعاطاتي بألفاظ أو بدون ألفاظ. القول الثاني إذا كانت المعاطاة بألفاظ لزوم، إذا بغير ألفاظ جواز. هذا التفصيل. فمطلقا في القول الأول في قبل هذا التفصيل. القول الثالث إفادة المعاطاة للملك الجائز ابتداء مطلقا، فأيضا ملك جائز مطلقا. المطلب الثالث في مختار المصنف والدليل عليه، يختار المصنف في المقام القول الأول والدليل على قوله هو قاعدة اللزوم أو أصالة اللزوم، أي أن الأصل في كل ملك في بدو حدوثه هو اللزوم. الأصل في كل ملك في بدو حدوثه هو اللزوم، وكونه جائزا أو متزلزلا يحتاج إلى قرينة مثبت دليل مخرج من هذا الأصل. فالمعاطاة ابتداء تفيد اللزوم، ومن قال بالجواز أو التزلزل عليه إثبات القرينة أو الدليل في المقام. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا انتهى الكلام، انتهى المطلب، خلص المقام الثاني انتهى، ما عاد شيء بعد، خلص. ماشي لا ندخل المطب، نروح للتنبيهات المعاطاة. شلون يعني شو الباقي؟ إلا أن المصنف فتح بحثا في دليل قاعدة اللزوم، لا هو اختار شنو القول الاول، الدليل على القول الاول شنو؟ قاعده اللزوم. لكن يجي السؤال قاعده اللزوم منين؟ ما دليل قاعده اللزوم؟
غير على الاصل.
نعم
غير على الاصل،
فهو هذا على الاصل يا اصول.
ما كان على الاصل يحتاج الى دليل. لا كان
واضح هاي القاعده، يعني مثل ما تجي تقول ما الدليل على طهارة هذا الشيء؟ تقول استصحاب، تقول أصالة الطهارة. جيد أحسنت، بس هو دليل أصالة الطهارة شنو؟ واضح؟ في القول الأول دليله أصالة اللزوم، ولكن السؤال ما هو دليل أصالة اللزوم؟ يستدل المصنف على أصالة اللزوم بثمانية أدلة. هو هذا راح يطول الكلام به. لا لا هو نفسه ما علم. سوي مطلب جديد. يلا يلا سوي مطلب رابع. المطلب الرابع في دليل مطلب الرابع حتى فرسم تتناظم شوي يصير. المطلب الرابع في دليل قاعدة اللزوم أو أصالة اللزوم، يستدل المصنف على ذلك بثمانية أدلة. الدليل الأول الاستصحاب بتقريب. استصحاب شلون نجري في المقام؟ عند حصول المعاطات والتعاطي بين الطرفين يحصل النقل والانتقال والتملك والتمليك حسب الفرض في المقام. يعني بناء على أن المعاطات تفيد التمليك، فيملك البائع الثمن ويملك المشتري المثمن. بعد سوينا احنا انتقلنا ذيك مرحله كانت مرحله خلينا نسميها المخاض، بعد ما ندري المعاطات شنو. بعدين خلصنا من المقام الاول بكل تفاصيله وطلعنا بنتيجه، صار عندنا مولود جديد وهو مصداق من مصاديق البيع وهو المعاطات. دلول جديد هذا أول شيء من مصادق البيع. نعم ثانيا خصوصيته أنه بغير الألفاظ بالفعل، أنه بيع فعلي يفيد التمليك. إلا أنه إجينا الذي نشوف بأنه هذا لونه أبيض حنطاوي سمراوي، شنو لونه؟ ملك. خلص فإذا منه وهيش راح نتكلم على أنه شنو بعد؟ بيع وبائع ومشتري وثمن ومثمن. خلص بعد خلصنا من قول الإباحة وتفاصيل المتقدمة. نعم فبناء على أن المعاطاة تفيد التمليك، فبعد حصول التعاطي يملك المشتري المثمن والبائع الثمن. فلو فرض نعم إبراهيم، فلو فرض رجوع أحد الطرفين عن العقد أي فسخ العقد، فهل ينتفي النقل والانتقال أي تعود ملكية الثمن للمشتري وملكية المثمن للبائع أو لا؟ حين الفاسخ نشك أن الملكية باقية أو لا، وحيث أن أصل حدوث الملكية بالتعاطي مقطوع به، وحين وقوع الفسخ نشك في بقاء الملكية، فعندنا يقين سابق بالملكية وشك لاحق ببقائها، فأركان الاستصحاب متحققة فنستصحب بقاء الملكية أو نستصحب اليقين السابق بالملكية إلى زمن الشك. إذن فسخ أحد الطرفين لا أثر له، وهذا هو معنى اللزوم كما تقدم. هذا هو اللزوم. شو نريد من اللزوم؟ أنه واحد من الطرفين إذا فسخ ما يأثر. في قبال الملك الجائز لو فسخ أحدهما ينفسخ العام. أشكل واضح هذا إن شاء الله. أشكل المصنف أو خلينا نعبر نقول أشكل على هذا الاستصحاب بعدة إشكالات يتعرض المصنف لاثنين منها. الإشكال الأول أن الدليل بتقريب الاستصحاب قرب بنحو ملاحظة كلية الملك، ملاحظة كلية الملكية، وكلية الملكية لا يتحقق إلا بأحد الأفراد، وأفراد الملكية أما اللزوم وأما الجواز. فما المستصحب؟ المستصحب شنو؟ هل هو الفرد الأول ملك اللازم أو الفرد الثاني وهو الملك الجائز؟ إن كان المستصحب هو الملك اللازم فلا يقين بحدوثه، لا يقين سابق بحدوثه. أي. وإن كان الفرد الثاني وهو الملك الجائز فلا شك ببقائه، إذ لو كان جائزا لزال بالفسخ. وعليه فلا يجري الاستصحاب. واضح الإشكال مو؟ الإشكال الثاني، لو سلمنا جريان الاستصحاب المدعى ولكنه محكوم لاستصحاب آخر يرفع موضوعه فلا يجري الاستصحاب المدعى في المقام وهو استصحاب الملكية الحاصلة بالتعاطي، لا يجري من باب السالبة بانتفاء الموضوع، والاستصحاب الحاكم هو استصحاب العلقة السابقة بين المالك الأول وبين العين المملوكة. وبيانه أن الملكية كما هو واضح علقة اعتبارية بين المالك والمملوك، وهي إضافة بين المالك والمملوك، ثم بالتعاطي زال شيء أو بعض من تلك العلقة ومن تلك الإضافة، فنشك بعد المعاطاة هل زالت تمام العلقة أو بعضها؟ حيث إننا نقطع بوجود أصل العلقة قبل التعاطي ونشك ببقائها بعده بعد التعاطي، فنستصحب بقاء العلقة إلى ما بعد المعاطاة. وببقاء هذه العلقة يجوز للمالك الأول فسخ العقد، فلا يقين بحدوث الملكية بالتعاطي، ليقال باستصحابها عند الشك بعد الفسخ. هذا هو الدليل، أو عفوا الإشكال الثاني، وهو حاكم هذا الاستصحاب الثاني حاكم على الاستصحاب الأول. واضح هذا إن شاء الله؟ نعم. فلا يقين بحدوث الملكية بالتعاطي، فلا يمكن استصحاب اليقين، فلا يمكن استصحاب اليقين بالملكية إلى ما بعد الفسخ. أوضح قصدكم؟ هو الاستصحاب الأول شنو كان عندنا؟ أنه إحنا قلنا حين التعاطي هناك يقين بالملكية، على القول بأن التعاطي تفيد التمليك، فحين التعاطي حصلت الملكية، فنحن نقطع بحدوث الملكية، راح نستصحب هذه الملكية لا ما بعد الفسخ، حيث أننا بالفسخ نشك الملكية باقي أو لا. الاستصحاب الثاني ماذا يقول؟ يقول قبل التعاطي كانت هناك علقة، كانت هناك إضافة بين المالك والمملوك، ما نعبر أكو ملكية، لأنه هاي راح نقول، التفتوا وياي، إذا عبرنا قلنا أكو ملكية سابقة يجي يقول لا ملكية زالت بمن بالتعاطي، لا نقول أكو علقة بين المالك والمملوك. بعد التعاطي شككنا، هاي العلقة انتفت لو ما انتفت؟ هل زالت العلقة بين المالك والمملوك نهائيا؟ ليش هذا؟ شو صار تديد؟ لأنه لو قلنا بأن الذي وقع بالتعاطي ملك لازم لما كان معناه انتفاء العلقة بتمامها، ولو كان الواقع بالمعاطاة ملك جائز فلم تزل بتمامها وإنما بعد له حق الفسخ، ذا ملك جائز معناته البالك الأول له أن يفسخ، فهناك شيء من العلقة باقي. فهذا يعني أن بعد المعاطات نشك هل أن العلقة انتفت بتمامها أو باقية ولو بشيء منها، فأنا أيضا توفرت أركان استصحاب، فنقول قبل المعاطات هناك يقين بوجود العلقة والإضافة بين المالك والمملوك، بعد المعاطاة نشك ببقاء تلك العلقة، فصار عندنا يقين سابق بوجود العلقة، شك لاحق ببقائها، فنستصحب بقاء العلقة إلى ما بعد المعاطاة. خب هنا شنو صار عندنا؟ بعد المعاطاة أكو علقة بين المالك الأول وبين العين، فإذا افترضنا أن هذا المالك الأول فسخ تبقى ملكية بالتعاطي بعد؟ لو كانت العلقة بشيء ما باقية إلى ما بعد التعاطي، فحينما يقوم هذا المالك الأول بمقتضى هذه العلقة بفسخ العقد، ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ ينفسخ. فإذا انفسخ العقد هل تبقى ملكية بالتعاطي؟ إذا لم تبقى الملكية الحادثة بالتعاطي، إذا لا يقين بحدوث الملكية. إذا ماكو يقين بحدوث الملكية لا يمكن إجراء الاستصحاب الثاني، لأن الاستصحاب الثاني موضوع شنو؟ يقين سابق بالملكية شك لاحق. الآن تبين ما عندنا يقين سابق، هذا اللي عبرنا عنه أن الاستصحاب الأول رافع لموضوع الاستصحاب الثاني حاكم عليه. فإذا أجرينا الاستصحاب الأول يلزمه رفع الموضوع من الاستصحاب الثاني، وهو يعني عدم جريان الاستصحاب الثاني. الاستصحاب الثاني اللي هو شو نتيجته؟ إفادة اللزوم، أن الفسخ من المالك الأول لا يؤثر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال الثاني. واضح؟ ما يحتاج لبعض شيء منك. يجيب المصنف عنه بجوابين عن الأول. يجيب المصنف عن الإشكال الأول بجوابين. الجواب الأول أن هذا الاستصحاب المدعى في المقام هو الذي تقدم في الأصول بعنوان استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو حجة. نقطة سطر خلصنا. بعد ذلك نحكي يعني كنا نروح نستذكر المطلب الأصولي، هو أكيد هم ناسينا فبسرعة نتذكر. قسموا الاستصحاب، استصحاب الكلي مو استصحاب الفرد، إلى أقسام ثلاث. استصحاب القسم الأول أن تعلم بحدوث الفرد وبالتالي تعلم بحدوث الكلي ثم تشك ببقائه فتستصحب أي واحد له الأثر. تستصحب يعني رأيت مثال ذكره، رأيت زيدا دخل إلى الجامع ثم شككت بخروجه، تعدك علم بوجود زيد وبالتالي عندك علم بوجود الإنسان، ثم حينما شككت بخروجه تقدر تستصحب بقاء زيد وهو استصحاب الفرد، وتقدر تستصحب شنو؟ بقاء الإنسان. تقول خوش الفرق صار شو استصحب هذا ولا هذا؟ تقول حسب الأثر. انت شنو الدليل اللي عندك؟ قال لك أكرم إنسانا أو أكرم زيدا. إذا أكرم زيدا استصحب بقاء زيد، إذا أكرم إنسانا استصحب بقاء الإنسان. القسم الثاني، وهذا لا كلام في جريان الاستصحاب فيه، القسم الثاني هو استصحاب الكل المردد بين الفرد الطويل والقصير، ومثاله المشهور ما هو الذي يقرب به؟ هو اليقين بخروج بلل مردد بين البول والمني. فهناك يقين بالحدوث بالحدث إلا أنه مردد، هل هو بول فحدث أصغر أو هو مني فحدث أكبر. ثم بس لو باقي هذا الفرد على هاي وضعيته قضيته سهل، لكن توضأ هذا الذي خرج منه بلل مردد، توضأ بعد الوضوء هل يحق له ترتيب آثار الطهارة أو آثار الحدث؟ إذ لو كان الحدث أصغر ارتفع بالوضوء، ولو كان أكبر فهو باقي. فبعد الوضوء هل هو محدث أو متطهر؟ قالوا يمكن استصحاب القدر المشترك بينهما كلي الحدث، إذ بخروج البلل المردد هناك يقين بالحدث، يا حدث كلي حدث، وبعد الوضوء هناك شك بارتفاع الكلي، فنستصحب بقاء الكل كلي الحدث مع الالتفات إلى أن الذي الآثار التي تترتب إنما هي آثار الكلي لا آثار الفرد. من آثار الكل شنو؟ حرمة مسد لفظ الجلالة أو القرآن الكريم. فمثل هذا الشخص نقول له لا يجوز لك مس القرآن الكريم، ما يجوز، أنت محدث سواء كان أصغر أو أكبر، كلي الحدث هو المانع من مس القرآن. يسألنا أدخل المسجد؟ إذا محدث بالأكبر ما يجوز دخول المسجد. يقول له أي أدخل، يقول محتمال، يقول ها احتمال. الذي منع أو حرم عليه دخول المسجد هو منه؟ هو المحدث بالأكبر وليس الشاك بالحدث الأكبر. واضح إن شاء الله؟ فإذا تترتب عليه شنو؟ أحكام الكلي لا أحكام الفرد. القسم الثالث، نعم،
المشترك بين الفردين،
وهو القدر المشترك بين الفردين. ولا لا كلام عندهم أيضا عند المشهور في جريان الاستصحاب من هذا القسم. نعم الثالث سوف ندخل له، هذا الثالث اللي هو فيه كلام استصحاب الكلي من القسم الثالث. كلامنا المصنف يقول كلامنا في المقام هو من استصحاب الكلي من القسم الثاني، إذ ترددت الملكية الحاصلة بالمعاطاة. ترددت الملكية الحاصلة بالمعاطاة بين الفرد الطويل وهو اللزوم وبين الفرد القصير وهو الجواز، وبالفسخ حدوث الفسخ كوضوء المحدث بنحو الترديد. إن كان الحادث ملك جائز ارتفع بالفسخ، وإن كان الحادث ملك لازم لا أثر للفسخ. فإذا هناك يقين بكلية الملكية، شك بارتفاع ذلك الكلي، وإن كان نعلم بارتفاع الفرد القصير لو كان هو، فنستصحب القدر المشترك الكلي. ثم المصنف يقول فتأمل، نطبق العبارة تأمل إن شاء الله للدرس الآتي. قال تأمل، يعني كثير من المحققين أشاروا لإحتمالات كثيرة، نحن إن شاء الله نذكر مثلاً السماد واحد أو اثنين حسب، وهي مطالب لطيفة. قال وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقاً كما حكي عن ظاهر المفيد هذا القول الأول، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظاً، أو عطف على شنو؟ عطف على مطلقاً. فهل هي لازمة ابتداء بشرط كون الدال على التراضي لفظا، لكن لفظا عن شنو؟ غير الإجابة والقبول، كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخري المحدثين، أو هي الثالث، أو هي غير لازمة، هذا أو عطف راح يصير على شنو؟ على هي اللي بعد الاستفهام، فهل هي لازمة أو هي غير لازمة مطلقا، يعني مطلقا بلفظ أو غير له، أو هي غير لازمة مطلقا فيجوز، إذا مو لازمة يعني جائزة، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفته، يعني غير المفيد وغير جماعة معاصري الشهيد الثاني. وجوه بل أقوال كما اتضح، أوفقها بالقواعد هو الأول يعني اللزوم. الدليل بناء على أصالة اللزوم في الملك، بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي، هذا دليل أول على أصالة اللزوم، وهو استصحاب بقاء الملكية الحادثة بالمعاطاة، ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، والمفروض انتفاء الفرد الأول يعني المتزلزل بعد الرجوع يعني بعد الفاسق، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب. هذا الإشكال الأول. واضح العبارة إن شاء الله؟ بيها شيء؟ واضح. بل الإشكال الثاني، بل يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول، نستصحب بقاء العلقة فترفع موضوع الاستصحاب الثاني. مدفوعة ودعوى مدفوعة مضافا، هذا الجواب الأول للإشكال الأول، مضافا سيمضافا هاي تيجي، بس إن كان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، يعني هو هذا استصحاب القسم الثاني كله من القسم الثاني. فتأمل يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.